في صفحة 4، لا يمكن أن تنهض الأمم التي تقدس كتابا يحفل بجميع أنواع الأخطاء من الناحية العلمية، حيث يكذب العلم ويتناقض مع إرشاد السماء في وسط، يزعم شيوخه وشراح كتاب الجهل البدوي المقدس أن كتابهم سبق العلوم الحديثة كلها وتقدم عليها من قرون مضت، ويقدمون أدلتهم بالتأويل والتنزيل الكلامية البلهاء التي يثبتونها في أذهان الناس بالألاعيب اللفظية، ويعج كتاب الجهل البدوي المقدس أيضا بأخطاء النحوية واضحة. وأخطاء بلاغية وتناقضات لا تصدر إلا عن مخمور. كل هذا ورد بكتاب الجهل الرعوي المقدس ويزود عنه علماء في التبرير وفلاسفة في علم خداع الناس لصرف أعينهم وأذهانهم في العورات. وعلماء التبرير هؤلاء يكنزون الأموال من وراء حراسة هذا الجهل والدفاع عنه وتجميل وجهه القبيح. أما الذي يدفع ثمن ذلك فهو الأمة المخدوعة التي تجعل من هذا الكتاب العتيق المتخلف دستورا لها أو أهم مصدر لدستورها على الأقل. هذا ما انتهينا إليه ونبدأ بالجديد في هذا الكتاب. يقول: فأول شيء تفقده الأمة هو نصف طاقتها البشرية وهي المرأة نظرا للموت. في العداء الذي يتخذه منها بازدرائه لها وتهميش وجودها وتحديد حركتها في الحياة وإبخاسه لكافة حقوقها. وفي نفس الوقت يرى شيوخ التبرير المرتزقة من وراء الدفاع عنه أن كتاب الجهل الرعوي المقدس ارتقب المرأة أينما تكريم وأضفى عليها من الحقوق ما لم تكن تحلم به. بالخداع. وكذلك موقفه المعادي من الاقتصاد الحديث وتدخله وتحريمه لأهم أنشطته أي البنوك، وأيضا إفساده لعلم السياسة الحديثة ونظمه في الحكم التي تحمي الشعوب من تأله الحاكم ومن انفراده بالسلطة واحتكاره لها بالتواطؤ مع زمرة من أعوانه تؤلهه وتوحده وتثبته بالبيعة وخلافها، حاكما لدى حياته ليعيثوا فسادا في كلفه وتحت ظله. وكل هذا يدعمونه بحجج وأسانيد من كتاب الجهل الرعوي المقدس. ودستور الجهل الجد قد رمزه دستور الجهل البدوي المقدس هذا ينص على أن الأهل لم يخلق الإنسان ليعمل ويبقى ويطور ويرتقي في كافة مجالات العلم وبالحياة، كلا، وإنما يرى أن الإنسان قد خلق وبس لأجل العبادة، وإن كان يعود ليناقض نفسه في موقع آخر من سطوره التي لا يغبرات فيها سطر من التناقض بعد ما يلحقه من سطور. ويواصل الكاتب كلامه ويقول: وكتاب الجهل البدوي المقدس، طبعا معروف، يحث على معاداة الأمم الأخرى والتدخل في حياتها والتحرش بها، أي زعزعة السلام بين الشعوب، فهو يحض على مصادرة حق الشعوب الأخرى في اعتناق ما تريده من المعتقدات، ويلزم أتباعه بضرورة نشر شريعته الخرقاء لدى الأمم الأخرى ودعوتها لاعتناق عقيدة الجد ولا شيء سواها. والأمة التي ترفض عليها أن تدفع أتاوى أو بلطجة، فإن رفضت فإن قتالها والاعتداء عليها فريضة وواجب مقدس، وهو السبيل لرضا الإله، والله يدعمه بجنود من عنده. هكذا ترى شريعة الجهل المقدس التي استمه أرتاح، وعند اعتدال رأيي على الأمم الأخرى وقتالها يكون لأنصار الجهل الرعوي المقدس الحق في مصادرة نسائها وبناتها ونهب ممتلكاتها وأخذها حلالا جلالا. إلى هذا الحد من البشاعة، ده هو بيكمل الكلام الراجل اللي اسمه صلاح الدين محسن، عضو كتاب مصر، في كتابه الارتعاشات التنويرية ودعوة إلى عهد تنوير جديد، يقول: إلى هذا الحد من البشاعة والوضاعة هي شريعة الجهل المقدس التي سنها البدو الرعاح منذ ما يزيد عن 14 قرن. كشف نفس الكاتب من البدو الرعاه وكتاب الجهل المقدس وله 14 قرن، كشف نفسه، لكن ما هو لازم الحق يظهر يعني ويتضح. يقول: انها همجية لا يمكن ان تتقدم بها أمة تعيش في عصر غزو الفضاء وعرقلة للنهوض وتعجيز على كافة الأصعدة الاجتماعية كإهدار حقوق المرأة والسياسية، كتدجين الدكتاتورية والاقتصادية، محاربة علم بالفقد الأكبر، وأيضا العلمية بشكل عام، إذ يستهزئون من إنجازات العلم والاستخفاف بها وتكذيبها وتسليمهم واتهامهم بالمروق. ويواصل الأستاذ صلاح الدين محسن يقول: ومن هنا أحس المفكرون والمثقفون النابهون منذ بداية القرن العشرين وحملوا على عاتقهم مسؤولية فضح حقيقة شريعة الجهل البدوي المقدس وكشف عوراتها ومخازيها أمام الناس وشرح الأخطاء والبلاهات التي يعج بها كتابها الأخرق. الكلام ده بتاع واحد اسمه الأستاذ صلاح الدين، يعني هو اللي هيصلح الدين، محسن، وده بيحسن للناس يعني أن يعرفهم الحقيقة. يا جماعة المستنيرون والمفكرون والمثقفون والنابهون بقالهم أكثر من 100 سنة بيتكلموا على هذا الكتاب شريعة الجهل البدوي غير المقدس. 100 سنة وأكثر بيتكلموا، لكن الغريب إن في ناس لسه مقفلت دغتها، وناس سدوا ودمها، وناس قفل أعميها، ومش عايزين يفهموا حاجة أبدا. المهم بيكمل الراجل ويقول في كتابه: ولأن جهل الدين المقدس بعد فرضه بالقوة على أمم شتى من مئات السنين قد غدا كل شيء في حياة تلك الأمم المنكوبة به. منكوبة به. يكمل يقول: فكما غزا القوانين والدساتير نفسها، وغزا العادات والتقاليد والآداب والتعليم وكل شيء. يقول: من هنا كانت مهمة مفكري التنوير هي جد عسيرة، إذ أن عليهم أن يقوموا بمهمة تنظيف عقول شعب بأكمله. من إيه؟ شوف الكلام اللي بيقوله: من أوحام عقيدة الرعاة وجهلهم المقدس. هو 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 مش معقول. إذ أن عليهم أن يقوموا بمهمة تنظيف عقل شعب بأكمله من أوحام عقيدة الرعاة وجهلهم المقدس، وهي مهمة صعبة للغاية. لأن شوف الكلام اللي جاي ده، التعبير اللي بيقوله، ما هو الراجل اللي بيقول مش أنا، تصدقوني الكتاب موجود في السوق وتبقروه. استعاشات تنويرية للأستاذ صلاح الدين محسن. يا روح شوف شو بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ليه صعب ان ننظف العقول من اوحال هذه العقيده؟ شوف ليه؟ لان تنظيف احذيه شعب الناس، لان تنظيف احذيه شعب الناس اسهل بكثير جدا من محاوله تنظيف العقول الموحلة لأبنائه الموبوئين بالجهل، ولا سيما هذا النوع من الجهل البدوي. ياه، تعبيرات صعبة أوي. لكن ده بيقول واحد من التنويريين بعد 100 سنة من محاولات التنوير، والناس لا زالت في حالها مش عايزة تفتح. فبيقول تنظيف أحذية شعب أسهل بكثير من تنظيف عقله الموحل في هذه الأوحال. ويكمل يقول: وهذا بالفعل هو ما واجه مفكر التنوير في بدايات هذا القرن، فماذا فعلوا يا ترى؟ الطبيب الجواب لن تتأثم تراجعوا أو ارتعدوا أو ارتعشوا، ولذلك فإن التنوير لم يتحقق رغم مرور قرن من الزمان على بدايته. خسارة، خسارة الناس اللي مش عايزة تفهم، تعيش في الظلام ولا تريد أن ترى النور. ليه؟ لأن أعمالهم شريرة متمشية مع هذا الجهل. يؤمنوا بمسلمات ومش عايزين يفكروا، ولو ضيعوا عمرهم وأبديتهم بدون تفكير. ده بينطبق عليهم المثل اللي بيقول ايه يا جماعة، المجانين في نعيم، المجانين في نعيم. ليه؟ ما بيفكرش. واحد حاسس بنفسه ما هو ناك اليوم فوق طرف، فكره مريحه على كده، فعايش في النعيم، متقمص شخصية نابليون بونابرت ومرتاح على مخه مريحه على كده. وكثيرون، أقولها بكل أسى، من أخواننا المسلمين مريحين نفسهم ومتقمصين لهذه الشخصية، أنهم ناس بيتبعوا رسول وبيتبعوا وحي ومستكينين الى هذا الامر، مش عايزين يفكروا. حتى لما نيجي في الروم هنا ونعرض عليهم مثلك والاقفين ونابهين ومفكرين، ما يصدقوش. الحمد لله دول ما بيفهموش. ليه عم؟ دعونا ننام، مش عايز يفكر. طب ولما تصدم بالحقيقة المرة في الابدية هتعمل ايه يا مسكين؟ ربنا بدي لك عقل تفكر بيه وتميز بيه، صاحب العقل يميز. يا ريت كل واحد في الغرفة يسمع هذا الصوت ويفكر. احنا بنقول له فكر بس، مش أفكر مجرد تفكير. في ناس فكرت فيها. الراجل ده بيقول ايه بقى؟ ولعل ابرز من رفضوا وكتبوا عن تلك التراجعات المذكرة للتنويريين من النقاد الناقد الجليل دكتور جابر عصفور والناقد الراحل الكبير دكتور غالي شكري. وبيواصل احاديثه عن هذه الفترة، وبعدين يوصل لحتى يقول فيه وفي كتابنا هذا اللي هو ارتعاشات تنويرية نرصد انماطا مختلفة للارتعاشات والارتعادات والتراجعات التي ترتد فجأة كتابا ومفكرين وباحثين يقصدون التنوير حقا، ولكنه ما هكذا يمكن ان يحدث التنوير. فالمرتعشين لا يمكن تحسن اياديهم حمل مشاعر النور او تجيد عملية البناء. كما بيقول ونحو في كتابنا هذا الى بداية عهد جديد، التوجه التنويري باستراتيجية جديدة يضع فيها التنويريون نصب اعينهم، قول الشاعر التونسي ابو القاسم الشاذلي. وجايب الابيات الشعرية بتاعته، بيقول ايه؟ إذا ما طمحت لغاية لبست المنى وخلعت الحذر، إذا ما طمحت إلى غاية لبست المنى وخلعت الحذر، ولم أتخوف عمر الشعاب ولا كبت اللهب المستعر. بعدين يقول في بيت الشعر البليغ الشهير اللي احنا كلنا حافظينه، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وعشان كده يكمل الراجل يقول وذلك باعتبار أن التنوير في رأينا معركة ومعركة كبرى، وكل معركة جادة وحقيقية لا بد وأن يكون لها ضحايا أبطال، ضحايا أبطال، وأن كل من يدخل ساحة تلك المعركة التاريخية الشريفة والتي من شأنها أن تحول مجرى التاريخ وتصحح مساره نحو نهضة الأمة ورقيها، والأهم من ذلك هو لا بد وأن يعمل حسابا للفعالية الحقيقية أو أكبر قدر منها لجهوده التنويرية قبل تسجيل المواقف وإبراء الذمة. ويجب أن يعي كل تنوير جاد أن الثورات الكبرى التي غيرت مجرى تاريخ الشعوب، ولا سيما التي فجرت شرارة النهضة الحديثة، كان وقودها وفي طبيعة ضحاياها المفكرون والقابلون. ويجب أن يعي الجميع لأنه لا خير في فكر يملأ أرفف المكتبات دون أرفف العقول، ولا فائدة من مفكرين أو كتاب يحصلون على الجوائز بينما شعوبهم لا تزال تتخبط في ظلمات الجهل البدوي المقدس، وتتغنى بآياته البلهاء وترتل كلماته الخرقاء. ولا نملك رشاد الأضواء بينما الجمال البدوي المقدس لا يزال يعشش عقول أبناء شعوبهم. كلام خطير، كلام كبير، كلام يحتاج إلى عقول تتفهمه، إلى انفتاح واعي، إلى فكر مستمر علشان خاطر تقدر تقدر هذه الدعوات التنويرية لكي لا يستنير الإنسان. أنا هترك فرصة مداخلات في حول هذا الموضوع بالذات اللي هو حركة التنوير أو إشعاعات تنويرية، واحد يحب يبدي رأيه في حركة التنوير وأبعادها للكل العقولية والمفكرة والعقول التي في الظلام ولا تريد أن تستنير ولا أن تتعرف. يريد ناخذ فرصة مشاركات، بس خلينا محدودين ومركزين عشان نفتح قدامنا تاني. جبريل هو الحل بموضوعنا الأساسي، لكن حنتيح فرصة المشاركات لبضع دقائق في هذا الموضوع. في هنا برين وباول واد وإف أندر سكور ون ومجدي ثاني وفشر مان وبزور غسري، وهناك أنتبيوتك. مرحبا أنتبيوتك، كنت فين يا ابني المرة اللي فاتت؟ وفي هنا وناخد بريف. تفضل يا بريف معك المايك.
تعليقا لموضوع التنوير، طبعا زي ما الاخ سيدنا تفضل وقال، دي محطات عمرها اكثر من 100 سنه من ايام جلال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده. لكن وجهه نظري انا الشخصيه انها ما فيش فايده ابدا، يعني ما فيش حاجه بتثمر مع الاخوه. لما الدوله في مصر في وقت ما حاولت انها يعني تكون ماشيه مع المعسكر الغربي، شجعت حركه التنوير اللي كان فيها الدكتور عصفور والدكتور فهد فوده والناس دي. واللي انا شايفه حاليا ان الحركه دي ماتت موت كامل وانتهت وفشلت فشل ذريع، لان الاخوه المسلمين بيقفلوا مخهم تماما. وقلنا بنودي كيرمنت من يعني من قبل ما يسمع لك يعني هو مقرم ضميره ان اي حد من العرب بالذات المصريين يقول حاجه ضد الاسلام ده خاين وعميل ومسدد فعله والسي اي ايه بتتفعله. فهو خلاص يعني بتشك بالفكره دي ومش عايز يسمع. مش معنى كده ان احنا نقف، لكن اللي كنت اتمناه لو نعرف نوصل الصوت ده والمعلومات في الجزيره بتاع الاخ سيرفان تشتين وغيره للدول الغربيه الساذجه، ما اسفش يعني في الكلمه، اللي لغايه النهارده حتى بعد احداث سبتمبر لكن عايشه في تعتيم كامل. الشعب انا بتكلم على الشعوب مش الحكومات، الحكومات ابتدت تعي جدا وتفوق لنفسها، لكن يعني انا عايش في الغرب وشايف قد ايه من الناس ما زالوا معلوماتهم خطا بطريقه مرعبه عن الاسلام. وبتشوف الاعلام طبعا هي مش مطلوبين عارفين من الناس الغرب الحريه والمساواه ومفيش اضطهاد لاي حد. الاعلام بيدي فرص متساويه للجميع، واي حد عاوز يطلع يعبر عن رايه بيطلع ويتكلم. بشوف المحطات الشهيره تي ان ان وفوكس نيوز حاجات تحرق الدم، يعني بيفتحوا ابواب المحطات دي على مشروعيها للدعاء المسلمين هناك، بيطلعوا يمثلوا تمثيل ويكذبوا كذب يخلي الحجر يتخلى. يطلع لواحد واخد وش تاني خالص، يعني في بلادنا يصرخوا ويصوتوا ويهددوا ويتوعدوا ويشتموا ويكبوا الوجه الحقيقي، يجي في الغرب يتبع الاسلوب اللي الغرب بيفهمه. تطلع صوته حنين ورقيق وملامح وشه الطيبه بتشر منها، وما يتكلمش غير عن السلام والمحبه، ويقعد يجيب الايات اللي هي اتمزح دي يتكلم عنها. والناس بمنتهى السذاجه اللي شايفه من الناس حواليا، الناس بمنتهى السذاجه بيصدقوا الكلام ده. بيصدقوا الكلام ده. الناحيه الثانيه مين بيوضح الحقيقه؟ محدش خالص، لان الغربيين نفسهم علمانيين 100% وذي دونت كير. ذي دونت كير اباوت اني ثينج. فيعني نفسي كان نفسي بس ان الدول الغربيه وعلى راسها امريكا ان على مستوى الشعوب ومستوى الناس حد يوعيهم ويظهر لهم الحقيقه بتاعه الناس دي، ويكلمهم عن الايات الموجوده اوريدي في القران بس اللي هم بيخبوها، ويعرف الناس دي ايه الحقيقه، لان الناس دي تستاهل ان الوجه الحقيقي بتاعهم ينكشف. شكرا مايك على طلبك، اتفضلوا مايك معاك.
ثانك يو فيري ماتش على مداخلتك، وسيرفنت هيرد عليك. سيرفنت لو سمحت لو انتي بايوتك رفع ايدي الناحيه الثانيه نديله المايك. لو انتي بايوتك رفع ايدي ياخد المايك، ولو مش رافع بلو اورز ياخد المايك.
ايوه انترنتك رافع المايك وهنديله المايك حالا، وتفضل انت بيدخل في المايك معاك حالا.
شكرا. الصوت واضح. طيب شكرا. يضع يعني عاوز اكتب حاجة او طبعا اساس ان كل عقيدة في كل عقيدة من يكون مؤمن بها في بداية حياته بعد ذلك يخرجها ويكتب بعد ذلك كتابا مضافا. النهاردة انه مسلم يبقى هو مسلم وبذلك يبقى دي حجة على المسلمين ان يكتب رجل مثل هذه الكتابات. انا برضه عايز ادعوك ان انت تقرا كتابات الفلاسفه الذين يتكلمون عن المسيحيه. اقرا مثلا ولدي اورن في قصه الحضاره، وده كان كاثوليكي يقول في جزء بتاع قيصر والمسيح، يقول لم تجد المسيحيه لتنمي الوثنيه بل تبنتها. وقال في اخر الفاظ ان المسيحيه كانت اعظم شيء اخترعه العالم الوثني القديم. اقرا برضه كتابات جون بول سارتر وتكلموا عن المسيحيه. اقرأ برضه كتابات ثانية واحدة عشان صلاة بتحب الأرقام. مثلا كاتب مثلا فيلسوف اسمه جيردو بروتي يقول: بالرغم أن العقيدة المسيحية أسلخ وأشنع ما تكون في تعاليمها ومبادئها كما أنها مستعصية على الفهم ميتافيزيقية مركبة إلى أبعد الحدود. أقرب مثلا الفيلسوف كانت وهو يقول ويستكشف الإيمان المسيحي كل ما بدأ يكون ضروريا للمسيحي أن يؤكد إيمانه بالمعجزات أو لاهوت المسيح أو بالتكفير عن خطايا البشر بصلب المسيح أو بالحكم المقدر على الأرواح في الجنة أو النار بالنعمة الإلهية. اقرأ أيضا لليسن جوتفولد ليسن يقول يقول عن: فلما نرى الحب الشخص المسيح اليائس على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ اخترع الرسل خرافة صيانته لأجل خلفي وصوروه بصورة ديان العالم المكافئ المنتقم. اقرأ برضه فيلسوف اسمه جوزيف باسلي ولد سنة 1883 كتابه تاريخ تحريفات المسيحيين. قال في رب المعجزات وسقوط آدم وتفاضل المسيح وعقيدة الثالوث وظهر لأن هذه العقائد كلها تحريفات وكانت أثناء تطور المسيحية إذ لا يوجد لها في تعاليم المسيح والرسل الاثنى عشر ولم يبقى من المسيحية في برسلي عند برسلي يعني غير الإيمان بالله المبني على الشهادة للقلب الإلهي. أنا برضه عايز حضرتك ترجع تقرأ في قصة الحضارة لولدر وتقرأ كتابات الفلاسفة فولتير وقوله عن مثلا تعليق على نشيد الإنسان عندما قال: إذا كان نشيد الإنسان هو رمز للحب الحب الكنسي فأرجو أن يفسره لنا علماء المسيحيين أو القساوسة لنا أدخل لنا لها ليس لها تبيان فماذا نصنع يوم تسقطه. إذا يا أخي سيزن في كل ديانة في من ينقلب عليها وبعد ذلك يتكلم وينقضها ويقول فيها كما قال صلاح الدين نفس عن الإسلام وهذا ليس له حجية عندنا وليس له منطقية عندنا. فالكلام كثير يعني ولو تدرس فرصة أجيب لك أقوال علماء وفلاسفة وطباء المسيحية في القرون الوسطى والقرون الحديثة ولكن هذا لا يضيرنا في الشيء فمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر. شكرا.
شكرا جزيلا يا أخ أنطونيوتك على تعليقاتك وتشاهد ان احنا سبنا لك الفرصة كاملة عشان تعبر عن رأيك بحريتك وبهدوء وشكرا من اجل ادب حوارك انك بتتكلم يعني بمنطق ولو ان منطق خاطئ يعني ليه بقى؟ لان الكلام اللي انت بتقوله عن قدرتك يليق على اي انسان مرشي فانا ممكن اقبله منك كشخص لو كنت مرشي فتقدر تكتب لي على الشاشة على التكست انك انت ملحد واقدر اناقشك في الكلام ده لكن الرد عليك يا انت بنتي كنت راجل مسلم هو من قرآنك الرسول بتاعك بيقول قل فأتني بكتاب هو اهدى منهما قل فأتني بكتاب من عند الله هو اهدى منهما فاتبعه وتكلم الكثير عن التوراة والإنجيل نور وهدى وذكرى للمتقين فلما تيجي انت النهاردة تتبع كلام ناس ملحدين قاموا ضد الكتاب المقدس وأخيرا فشلوا تبقى انت بتطعن في إسلامك بتطعن في قرآنك تقول أن القرآن كان مخطئا وأن محمد كان ليس على حق عندما امتدح الكتاب المقدس وهو مليء بهذه الأخطاء التي تكلم عنها الملحدون. سيب الكلام ده للملحدين يا أنتبيوتك وخليك انت في اراء ما تخليش نسيبك ايضا من اراء الناس الملحدين، وخليك في كلام قرآنك ومحمدك ورسولك الذي امتدح الكتاب المقدس بكل ما فيه واقتبس منه قصص الانبياء وغيرهم. فالرد بتاعك بسيط يعني، وخذ الرد ده بمنتهى البساطة كده تكسر طق علشان خاطر تبقى كفاية عليك. الحاجة التانية ان صلاح الدين محسن لما بيتكلم مش بيهاجم زي الناس دول، لكن بيجيب من الكتاب من القرآن الحاجات اللي فيها اعتراضات. وبعدين مش محسن، مش صلاح الدين محسن بس هو اللي اتكلم في الكلام ده. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، ما كنتش انت موجود عشان هربت كده بصراحة، وانا لسه جايبك في الزنقة اياه اشوف انت جبت الرد اللي احنا قلنا لك عليه ولا لا. فتعد ليه عشان حضرت المايك وتردلنا على السؤال اللي احنا قلناه لك، احنا ما بننساش. لكن صلاح الدين محسن غطى في كتابه ارتعاشات تنويرية ودعوة لعهد تنويري جديد عن التنويريين الكثيرين. زي ما ذكرت لك الدكتور جابر عصفور والدكتور غالي شكري والشاعر احمد فؤاد نجمي والدكتور خالد منتصر والاستاذ محمد المكرمه خالص الكريم اللي احنا بنتكلم في كتابه دلوقتي، لو قعدت ويانا للفترة عن كاتب كذا كتاب يعني فترة التكوين، وكاتب كتاب النص المؤسس ومجتمعه في كتابين، ودول هنعرف منهم كلام جايبه من القرآن والأحاديث وكاتب فيه نقد علمي فاضح. ده خليل شيخ اسمه شيخ خليل عبد الكريم بدأ. وطبعا لا يخطى عليك الدكتور طه حسين جابه في صفحه 26 كتاب الشعر الجاهلي، والدكتور احمد يونس والاستاذ سليمان طياب والدكتور نجيب محفوظ في قصه اولاد حارتنا اللي كان هيسقط حياته من اجلها، الدكتور نصر ابو زيد استاذ اللغه العربيه، وعلي عبد الرازق وكتاب الاسلام واصول الحكم، والدكتور يوسف ادريس والشاعر نزار قباني وتوفيق حكيم ومسرحيته السفاح المجرم، والاستاذ ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريده الدستور، والكذبة تنجوم المفرج فوضى اللي ضيع حياته عشان على هذا الكلام، سلمان رشدي مدافعه وفقيه كتابه يعني، والكاتبه ابا البركه والاديبه سلوى بكر والاديب رجاء النقاش وعلاء حامد والكاتبه بتاعت التانيث تمام كتاب القمم، والاستاذ انيس منصور وابو العلاء المعري والمفكر الدكتور احمد صوبان والمستشار سيد العشناوي والاستاذ حسين احمد امين. هؤلاء ذكرهم بالصفحات وذكر ارائهم، مش واحد تنكر لاسلامه لا ده ترويح. بعدين انا عاوز اديك لايك، سيبك بقى من القضيه دي ورد علينا عن الناسخ والمنسوخ واللوح المحفوظ. ولا مبدل لكلمات الله وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ارفع ايدك لو كنت مستعد تجاوب على السؤال اللي انت فتحناه كنا منتظرينك في الاسبوع. على فكره احنا ردينا على سؤالك الاسبوع اللي فات، هل كنت موجود ويانا باسم ثاني ولا لا؟ وسمعت الرد بتاعك على الكلام اللي انت قلته بتاع الايه بتاعة المساوس الأولى 13 ولا لأ؟ على كل تضحك على إيه؟ أنتوا بيتك تضحك على إيه؟ مفيش موجود يعني في اسم تاني؟ طب مصدقينك ولو إن يعني ما بنصدقش أي واحد مسلم بمنتهى الصراحة، لأن عندهم الكذب من خدع الحرب ودبلوماسية التعامل يعني، فما بنصدقش حد بصراحة يعني. فلما تحب تتكلم وترد على اللوح المحفوظ ارفعني ايدك واهلا وسهلا. لا ارفع ايدك ارفع ايدك لو عايز المايك ارفع ايدك. ما رفعش ايدك. طيب هنا في الروم ديت لا الاخ بنتعور كان له تعليق طلب مني ان انا يعني اديله المايك عشان عندي تعليق على كلام الاخ انت دور. تفضل يا اخ بنتعور.
أقول لك المسلم صحيح وكان غبي وكان كمان بيصلي على النبي وقت الغضب والانتصار. ابويا كان فلاح تعيس كبيره ضلمه خلفوه وفرقه سودا لففوه وتعيشه غبره طلعوه وحفظوه ودجلوه وجهزوه وجودوه على عماد. فكان محير في هواه ما بين امي وبين جاموسه وكان يخاف يقتل ناموسه لكنه كان دايما يقول استغفر الله العظيم من باب الاحتياط. ابويا طلعتوه حمار فكان طبيعي جدا جحش انا اعرف نبي من اجنبي ولا فين راح ولا مين ما راحش وبما انه طلعني جحش يعني مش عارف انا فهم الموضوع غلط ولا لا. في 17 يونيو 2000 حكمت محكمه امن دوله مصر بحث صلاح الدين محسن 6 شهور مع ايقاف التنفيذ بسبب كتابة انتعاشات تنويرية. في نفس الفترة قتلوا حزب الشعب الإسلامي. فهل كان دوت إعلان الحكومة إنها ملكية أكثر من الملك وبنات الحزب الإسلامي ونمنع راجل ملحد؟ في 28 يناير 2001 قررت المحكمة السابقة قانونية إن التهمة الحكم الأول على صلاح الدين محسن كان حكم مخفف جدا وحكموا عليه 3 سنين مع الشغل والنفاذ. ده بعد قضاء فترة الحكم الأول. وبعدين انتبيوتك حط لستة من الكتب اللي هي كتب الحديثة موجودة في السوق وبتلاقيها في Amazon.com وكل مكان. وفي لستة تانية ممكن اديها لك من المسرحيات والأفلام ديموس كريستي ودوغما ذا لاست تمبتيشن اوف جيسوس كرايست وكل الكلام دوت وموجودة. السؤال هو يا ترى نقدر فين يا انتبيوتك نلاقي كتابات ابن الراوندي زي الدره اليتيمه؟ يا ترى فين نقدر نلاقي كتاب انتعاشات تنويريه؟ يا ترى فين نقدر نلاقي كتاب زي رساله القبيحه المعتزله؟ يا ترى فين نلاقي فين الكلام ده؟ بعدين في حاجه مهمه جدا ان بس مش شايفين او مش باصين عليها يعني. انه الاثنين في كتابات الحديثه انا مش هقول لك صلاح الدين محسن يعني مسلم وراجل مربي لحمه والى اخره لكن انت مين اللي جالك الحق انك تتعامل مع العقليه بهذا الشكل؟ انك بتقرر انك تقرا ايه وما تقراش ايه؟ سواء كان دوت بشكل المظاهرات اللي عملوها الوليمه بتاع شاب البحر برغم الفضيحه الكبيره اللي اتعملت في مصر ان وزير الثقافه طبع منها 1000 نسخه دع منهم 200 عملوا المظاهره 10,000 فاكيد فيهم 14,800 ما يعرفوش الروايه فيها ايه. فكره المسؤوليه الكامله اللي اخذها كل الحكومات العربيه على العقليات العربيه يعني حواسي معاك ان صلاح الدين محسن راجل كافر وانه كلام موسى ملحد وانه ممكن ابن الراوندي ما ينفعش وطه حسين مخرف. ليه ما تسيبوش الناس تفكر؟ ليه ما تسيبوش الناس تقرا وتفكر ده بنفسها؟ يعني انا بفتكر مره كنا قاعدين بكنيسه والقسيس قال انه عندك حل الاثنين اما ان تتبع الله او تتبع الشيطان. فحد من اصدقائي كان جنبي راح رايح فين؟ قال لي يا عم الشيطان العيشه معاه لازم انتوا خليكم في الايمان بتاعكم بل ان الموضوع صعب وانا عايز اتبع مع الشيطان. فانت مين اللي حقك وصي على عقول الناس؟ الله لما اعطى الانسان الحريه فهو اعطاه الحريه وهو يعلم تماما ان الحريه ستستخدم حتى ضد الله. سؤالي هو يا ترى مين اللي ادالك الوصايه ديت على الناس؟ شكرا سيرفنت واسف على الاطاله.
شكرا جزيلا على بنتعور والراجل يعني بيبدي رايه يعني بس بيحسب ان احنا هدم وما بنفهمش الكتابات الالحاديه وهو بهذا بيطعن في اسلامه ويطعن في قرانه ويطعن في رسوله. الذي انتبح هذه الكتب وقال فاتني بكتاب من عند الله وأهدى منهما فأتبعه. فالراجل يعني بينتقد رسوله بيتبع جماعة الملحدين، الظاهر ما هو عجباه كلمات الإلحاد فهيتبص حتى هي ملحد برضه ويحصل صلاح الدين من يحصل في يوم من الأيام. على كل ما أنا شايفه رفع إيده يعني عايز يتكلم، بس كان قبله هانز بس ياخد هانز المايك وبعدين يتكلم عن تبوتي. اتفضل يا هانز المايك.
يعني شكرا كلام المسيح معاكم، يا ترى فكرة نقطة يا جماعة عشان عندي مشكلة في المايك. كلام المسيح معاكم شكرا. الحقيقة اللي اتفرج الكتاب بتاع النهاردة والتنوير والتطور والكلام ده، أنا عندي حاجة كان ورقة أو تعليم. أنا بس أكمل البنك من جنب الرسالة أن تأخذ كلمات ثلاثة أركانها الحقيقي. إحنا النهاردة بنشوف قطع الألسنة والقتل والتنكيل والمرن والإعدامات لكل إنسان بيتجرأ إن يقول كلمة واحدة أو كلمة ثانية واحدة. شفنا من فترة وقع صلح الصلاحة لما أصدر كتاب محلة العقل في الإسلام، شفنا طه حسين لما قال الدين قطر من وقت آخر القرآن، وكنا وشفنا نصيبه طبعا كان إيه في آخر النخل لفرنسا، وشفنا فارس حودة لما أصدر كتاب، وشفنا ناس كتير جدا. وهذا الوقت بنشوف برضه تهديدات مستمرة زي تمار رشدي، نصر بليز، يوسف إدريس، أنت منصور، صلاح الدين محسن، صاحب الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. أقدر أقول إن حركات التطور والتنوير اللي أقول على أمي وأختي إنها لا تسقط عقل المدينة يا أخي المسلمين. لأنها كبت مدار من الخدمة، وإن فيها كذا عيوب منها الالتزام والبرد زي ما ذكر الخليجي وعشرة عورات. هل من عنده التطور والتنمية من قوله اللي بلاحة الزباة هذا دور البعيد من العلم الشيء؟ هل جدوا غلوات معينين آمنين قاعدين في مكانهم مليهم من عليهم؟ هل هذا من العلم والتطور والتنمية؟ يا أنت بيتك يريدك تبعتولني على السؤال ده. هل من العلم التنمية نحن نقول إذا صدق ما الرجل لا المرأة يكون الموجود ولدا والعكس بالعكس؟ عمر العلم على هذا الكلام. هل العلم التنمية يتفق مع جاءة العقران 36 ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى؟ هل العلم التنمية يتفق مع ما جاء عن الشمس والجبين في سورة الكهف؟ هل العلم التنمية يتفق مع ما جاء على لسان عبد الملك بن مروان لما قال وأن من أراد إنجاب صبي قوي الكلمة فعليه أن يعذبها أولا فسلم يقع عليها، يعني يضرب مراته بعدين الجماعة؟ كلام كتير الحقيقة، لكن أنا شايف إن المشوار لو بدأناه النهارده في العلم والتنمية والتطوير احسبوها أنت بقى وشوفوا حلاوة كام سنة لغاية ما نصل النهارده لأهم بلد مش هقول في أوروبا الغربية، هقول في أوروبا الشرقية. أشكركم لسلام المسيح العالم.
شكرا يا اخي انزل، لكن انت متشائم قوي يا ابني. احنا فين ربنا يا حبيبي اللي بينور العقول والقلوب؟ احنا ما بنعتمدش على كلام الناس، لكن احنا بنعتمد على الذي قال ان يشرق نور من ظلمه، هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. احنا كل موجوداتنا ان احنا بس بنتكلم الناس عشان خاطر يستخدموا العقل اللي هم نجموه وركنوه حطوه على الرف، فبنكلمهم عشان خاطر ربنا يخش من خلال هذه الفتحة ويقدر يعطي استنارة يشرق بنوره في القلوب. بس الإنسان يفتح قلبه عشان خاطر ينال هذه النعمة. فأنت بيوسف رفع ايده وحيكلمنا النهاردة، بس أرجو ما يقعدش يلف ويدور في موضوع الكلام زي المواضيع الإنشائية، يعني عايز يجاوب كده على المواضيع بالظبط. كلمنا الاول احنا منتظرين ومشتاقين يا اخي، وانا شخصيا انا لقيت فيك الحل الامثل في انك انت تقول لنا على حكايه النسخ والمنسوخ دي، ربما تكون جبت لنا الحلول، لان ده امر مؤرقني. فاتفضل معاك المايك وابتدي حكايه النسخ والمنسوخ اولا، وبعد كده نبقى نصدقك في اللي بعده. اتفضل يا عزيز.
أنا حاجة أنت مرة اللي فاتت باسم ريبورت وأنا ما عرفتش إن أنا تكلمت إن أنا مخليت بعد شوية، بس أنا ما عرفتش وإديت ريبورت حاجة ما كنتش بتخليني أكتب عن كده. بس أنا حررت على بنتهور، أو يبدو بنتهور كالعادة بيذكر أحداث كثيرة في وقت مثلا دقيقتين، فيظن السامع إن هو ألمه كلها. أول حاجة حكاية مثلا رواية أعداد البحر، أول حاجة القضية كلها مش قضية الرواية، القضية كلها إن الرواية.
طب أنا بديك رد ثاني عشان خاطر ولا اسف، انا اسف بديك ردك تاني عشان خاطر احنا اتفقنا انك هتكلمنا الاول عن اللوح المحفوظ، وبعد ما تكسب مصداقيه راح اتكلمنا عن الحاجات التانيه، لكن لو ما ردوش على اللوح المحفوظ مش هنسمع لك ولا ربع كلمه. ليه؟ لانك هتبقى فقدت مصداقيتك معنا. انت ما وعدتش لكن سمعت انك انت هتيجي المره الجايه وتقول لنا. كون انك انت تسد ودن الطينه والتانيه بعدين ده مش موضوعنا. لكن انت سمعت فكان لازم تيجي تحترم الكلام. كل انك انت خدت ردات او ما خدتش ردات، ادينا بديك ردات اهو علشان خاطر التنظيم، وعشان خاطر احطك في التراك. مش اي واحد ياخدنا ويجري على اي تراك هو عايز يمشي فيه. بتوع المرور بيمشوك مظبوط، ولما بتعمل مخالفه في المرور وقوانينه بيديلك فاين. فاحنا هنا في مرور. ان ما كنتش تحترم قواعد المرور بتاعتنا هتاخد فاين. صح ولا لا؟ واللي بيلعب في الملعب ان ما كانش يحترم قوانين الملعب بيحصل ايه؟ بياخد برضه كارت احمر. فاعمل حسابك انك انت مش قاعد هنا عشان خاطر حريه تتكلم اي حاجه، لا. في قواعد للغرفه، احنا عاملين غرفه لها قواعد ونظام. تحترمه اهلا وسهلا، شيلك على عيني وراسي. تخرج عنه سوري متاسف. مش مديلك رد جواب بس، مديلك باونس كمان. بقى الحاجات دي محطوطه الامكانيات ليه في الغرف. فاحنا بنقول لك اكسب مصداقيتك لما ترد لنا على اللوح المحفوظ. واذا رديت على اللوح المحفوظ وكسبت المصداقيه هنسمع لكلامك الباقي، وما نعتبرش انك انت راجل ملحد بتنكر قرانك وبتتكلم بكلام الملحدين. اديلك المايك، اتفضل مايك. عشان خاطر ترد على الروح المحفوظ الاول، وسيبك من بنت عور، وسيبك من هم، وسيبك من اي كلام تاني. اتفضل معاك المايك.
كان فضل انا مش عاوز اعرف حضرتك، بس هو انا عارف ان موضوع الغرفه النهارده وحاجات كده من الجهاد صراحه في محسن، وتطور الامر ان السيد بتاع الدكتور قال حاجات دي وكان قال حاجات دي، فانا قلت ان انا اجاوب على الحاجات دي في نفس الموضوع الغرفه النهارده. موضوع الناس اعتقد انت ما بتتكلمش على الناس اللي مكتوبه، ولكن انا هرد لك. اول حاجه تحديد مواقع النقاش مهم جدا، بمعنى من اين انت تتكلم؟ لان ممكن ان انت تؤمن بما معناه عندنا الناس والمنسوخ، تؤمن به انت بس بمصطلح اخر، بمصطلح اخر مش الناس. فانا ارجو برضو عشان يكون في قاعده مشتركه متفقه علينا، ارجو ان الناس تفسر لي ما الاسم. اول حاجه مثلا حكم المسلمين كان مشرع في الشريعه اليهوديه، وبعد ذلك جاء ويلس وقال اي غير حكم الله الجد.
بتاع لفات فات وفضيله سبع لفات، يا عم سيبك من الكلام ده حبيبي، يا عم سيبك من الضحك على الدعون. عندك ردود على اتهام موجه الى القران او لا؟ ده السؤال. انت القران بتاعك بيقول وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، وفي نفس الوقت يقول قرآن مجيد في لوح محفوظ، يقول لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لكلمات الله تبديلا. ويقول المصيبة السوداء يقول انه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، واحنا لقينا اختلافات كبيرة. مش احنا لقينا، لا العلماء بتحكم ده وقالوا لنا ان 62% من القرآن واكثر منسوخات، تغيير كبير في اختلاف. ترد على قد الأسئلة. انا هرجع واقول لك، انت كنت طالب في الجامعة لما كانوا بيجيبوا لك أسئلة وما تردش عليها وتقعد تلف تنجح ولا تخفف؟ انت قدام لجنة ايه في الغرفتين بنسألك أسئلة محددة، ما علاقة الناسخ والمنسوخ باللوح المحفوظ وبآيات لا تبديل لكلمات الله؟ ثلاثة. وبآيات ونحن له حافظون، وبآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. رد على قد الأسئلة مرحب، ما تقعدش تلف وتدور. مش راضيين عشان نسمع حكاوي بتاع الفتاة ومواضيع التانية دي، ده هروب من السؤال. لما هو قال كده، قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. قال ما يبقى بيحط نفسه تحت السؤال، لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هو بيقول يعني نبحث ونشوف في اختلاف كبير ولا لا. دي واحده. والحاجه الثانيه يا استاذ الكريم، لو كنت قريت كمان فضيله الشيخ عبد المعز عبد الستار وهو من الدعاء الذين يملكون الخبره والتجربه، يتكلم في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية اللي عقد في الأزهر الشريف تحت عنوان هذا هو الإسلام في الفترة من 16 إلى 18 أبريل. يقول إيه؟ والكلام ده اتنشر في صندوق الدنيا. بيقول أظهر شيخ اقتراحه بأن تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم فيما تضمنه من أحكام وتوجيهات للمؤمنين بها في موضوعات معينة تطرح الآن على الساحة العالمية، ومنها العنف والإرهاب والاستبداد السياسي وحقوق الإنسان ووضع المرأة وقيم الحرية والعدل والتسامح وقبول الآخر. كلام ده كتبه شيخ كبير، فلا بد أنك أنت وفي مؤتمر إسلامي كبير وفي مكان أنتم تحترمونه وتقدرونه وهو الأزهر الذي تقول عنه أزهر الشريف. فبلاش فلسفة وبلاش هروب من المواقف. عايز ترد رد، اتكلم عادل كده. ايوه بنحاسب نصوص القران على الملأ، وهو ده التنوير يا استاذ، هو ده التنوير. ما سمعتش كلام، اتفضل ما تضيعش وقتنا. عندك رد اتفضل، بكل احترام اتفضل.
انا بس بضع يعني لما بتكلم بضع قصدي في القران، مش قصدي ان انا اكتبها لان موضوع الناسخ والمنسوخ ديت من الاشياء اللي بتفهم من داخل الدين وليس من خارج. بمعنى ان النسخ ياتي ليس في الاخبار، ليس في الاعداد، ليس
يا استاذ الفاضل فيه اربع اسئله. أربع أسئلة. ماشي. إيه حصل لك كونكشن ولا طلع؟ زوغ أهو. عادي لسه يحور ويدور وبعد كده زوغ. أدي حجتها. ما علينا. ما علينا. أوكي.
اف اندر سكور 1. اتفضل معاك المايك يا حبيبي.
الله يبارك فيك ابونا ويبارك في كل الموجودين. انا عندي مداخله بسيطه في نفس الوقت هو سؤال. نعرف بان المدمن عندما يمنع عنه ما ادمن عليه فانه يهيج ويفور. والاخوه المسلمين او الدول الاسلاميه او الحضاره الاسلاميه بشكل عام اصبحت مدمنه على التحلف. والدقيقه او اللحظه التي يواجهون بها بهذا التحلف يفورون كما صار الكثيرين منهم عندما يواجهون بحقيقة عقيدتهم أو معتقدهم. والإدمان بدا واضحا على هذا التخلف عندما كما أشار الأخ من تأوه إلى الكثيرين أو الآلاف التي تظاهروا ضد ما يعتبر من أبدأ وأحسن ما كتب في العصر الأدبي في الأدب العربي في العصر الحديث وهو رواية قليلة لأعشاب البحر. عندما تظاهر الكثيرون حتى من قبل قراءة هذه الرواية لمجرد أنهم سمعوا فتوى وكانت بمثابة المخدر الذي أعطي لهم من قبل الشيخ الذي قال كاتب هذه الرواية كاتب ومجد. السؤال هو في القرن 21 كيف نواجه هذا النوع الجديد من الإدمان الذي أصبح يهدد كل حضارة وكل نقاء في حياتنا. فأستنى به لا عن قناعة لا عن رغبة وإنما لأننا عشنا في هذه البلدان التي سلبت من أجدادنا الذين هم أصحاب ونحن أصحاب هذه الأرض. للأسف تأثرنا به واضطررنا إلى التعايش معهم. كيف نتعامل مع هذا الإدمان؟ السؤال الثاني هو برأيك أنت الشخصي أبونا الناس عندما يخرجون إلى الخارج ويخرجون إلى البلدان المتمدنة يعيشون بين هذه المجتمعات يستفيدون من كل الفرص الممنوحة لهم سواء تكون فرص اقتصادية فرص تعليمية فرص احترام الرأي فرص إعادة الإنسانية التي فقدوها في بلدان العربية. نحن كما نعرف في بلدان العربية هناك شيء قتل إلا وهو الإنسانية في داخل الإنسان. السؤال هو هناك أنت بيوتك أو هناك فهاجروا إلى الغرب وفهاجروا إلى البلدان المتحضرة يرون الحضارة ويستمتعون بهذه الحضارة ويرون ما هي يعني معنى الحرية ومعنى الإنسانية. وللأسف يعني يجوز أن أفيد جسداً يعني يستفيدون ويتفننون بالاحتيال وسرقة هذه البلدان ولا يستحون عقولهم ولا يستحون قلوبهم. برأيك أنت الشخص لماذا تتوصل لهم كل السبل لكي يحصلوا على آدميتهم ويعرفوا تاريخ حضارتهم ولكن للأسف يغلقون الباب أمام أي فرصة للإصلاح؟ ما هو السبب؟ الله يبارك فيك وفي كل الموجودين. الميكروفون معك.
شكرا جزيلا يا اخي اف اندرسكور 1 اور اي. الاجابه على سؤالك حقيقي اجاب عنه الكتاب المقدس. قال ايه؟ قال النور جاء الى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة. النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم شريرة. عايزين نعيشوا في الفساد والخطية والدنس والفجور. عايز يتجوز مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانهم وحريات الجنه تبقى من حظهم ومش عايز واحد يقول له الكلام ده خرافه والكلام ده بيضحك عليكم. هو عايز يعيش في الهبل ده والجنان حاجه نفعاه ومنززاه. فاذا انت عايز تفوقه من الحلم الجميل اللي هو عايشه
ده حلم جميل، مش لما الواحد يكون نايم كده وبيحلم حلم ان هو بياكل وخبز وسل وده بقى بيمارس الجنس يعني كمان في الحلم بتاعه وراح يروح بالحريات. عارف واحد يجي صحيح يعمل له يهب فيه يقول انت بتصحيني ليه؟ كنت سبتني نايم يا اخي، انا كنت في حلم لذيذ وجميل، ايه اللي خلاك تصحيني؟ لانهم يرونني في حلم نجس جنس طيله ايام حياتي ومش عايزين يفوقوا منه. لكن انا خدت من فوقهم برضه. ليه؟ لان الكتاب بيقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه المسيح. فاحنا هنهد كل علو عشان الناس تتخلص. اصل الفئه المتعصبه ديت اللي زي انت بنتك يا ابني دول فئه لهم مصلحه شخصيه زي ما قال صلاح الدين محسن. قال ان هم بيكونوا ويكوشوا وبيغتنوا من وراء الدفاع عن كتاب الجهل البدوي. فدول هم الناس اللي بيدافعوا عشان دي مصلحتهم. لكن الناس الغلابه هم اللي احنا بنقصدهم. انت تفتكر انت فاكر ان في الروم هنا التورومز دول ما فيش مسلمين غير انت بيتك؟ لا طبعا. القطين مليانين مسلمين. مليانين مسلمين. بس قاعدين يسمعوا. ايه الصح؟ وايه الغلط؟ عمالين يبصوا للمناقشات يتبينوا الحقيقه من خلال الحوار. ولما يشوف واحد زي انت بيتك يقعد يلف ويدور هم من جوه مش موافقين يقولوا له يا اخي خش في الموضوع بتهرب ليه؟ وبعدين اول ما يتزنق يجي مبلغ فرار اخذ بعضه ويطير من الاوضه. ما يقدرش يحتمل. ما يقدرش. فالناس اللي قاعدة بتحكم تقول أشوف هذه الناس. وانت يكفي في اختبارك برضو. انت برضو لفيت على غرف اسلامية وعمل فيك ايه. وبرضو الاخ تايريك بيحكي في كل مرة يخش فيها الغرف على اللي بيحصله في اللي حصله لما كان بيدور على الحقيقة في هذه الغرف. الناس ما بتقدرش تستحمل عشان كده يعني هم بيهربوا من الواقع ومش عايزين حد يفوقهم. لكن ربنا هيفوق، ربنا هيعمل.